بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. الثالث، الاستدلال بالقرآن الكريم. ولقد أولى القرآن هذه الفريضة اهتماما كبيرا، أيما اهتمام، عشرات الآيات بل مئات الآيات إذا أردنا أن نقرب الاستدلال بها على وجوب هذه الفريضة. وقد أوصل القرآن الكريم اهتمامه بهذه الفريضة إلى العباد بأنحاء مختلفة. النحو الأول، الأمر المباشر بها وذكر العاقبة السيئة لتاركها، وأن سبب النجاة هو القيام بهذه الفريضة، أما من تركها ومن فعل عكسها فيشملهم العذاب. هذا النحو الأول، إذن يعني في تصنيف دلالة الآيات على وجوب فريضة الأمر بالمعروف عن المنكر، هذا هو النحو الأول، كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وقوله تعالى على لسان لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وقوله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن هذه بعض الآيات اللي يمكن أن تندرج في النحو الأول اللي فحواه مضمونه الأمر المباشر بالفريضة وذكر العاقبة السيئة لتاركها. هاي إذن مجموعة الآيات على هذا النحو. النحو الثاني من الآيات، وهي تلك التي أوردت هذه الوظيفة كصفة بارزة للربانيين والمؤمنين مع الدعوة إلى التأسي بهم، كقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقوله تعالى: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقوله تعالى: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هاي إذن جملة من الآيات اللي تندرج على هذا النحو الثاني، الشكل الثاني، وهو إبراز صفة الأمر بالمعروف. إن المنكر كصفة مهمة ولازمة من صفات الربانيين والمؤمنين ودعوة المؤمنين للتأسي بهؤلاء والأخذ بهذه الصفة ليكونوا منهم، إن كنت تريد أن تكون من المؤمنين والمؤمنات ومن أتباع النبي الأمي ومن فهذه إذن أبرز صفة فيهم. هذا إذن النحو الثاني. فحينما يقول مثل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون، هذه صفة المؤمنين. يعني ما أريد أقول بعد النتيجة عليك تستنتجها، يعني إذا لم تكن هذه الصفة فيك فلست من هذه الجماعة، لأن الجماعة هذه أوصافه، موجودة هذه الصفة فيك أنت منهم، ما موجودة هذا شرطه. النحو الثالث من الآيات الكريمة هو سوق هذه الوظيفة كغرض للتكاليف المهمة، وأن تركها بالعكس هو هم الشيطان، كقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فجعل هذه الوظيفة غرضا لهذه العبادة المهمة التي هي عمود الدين، الصلاة. إن الصلاة دليل أهمية هذه الفريضة بحيث تكون ثمرة لعمود الدين، وبالعكس أن تركها هو الهم الذي يريد أن يصل الشيطان، فهذا على عكس تحذير من تركها. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، كل ما يريد هو الشيطان هذا، فهذا هو أداؤها أنها غرض عمود الدين، وهذا هو تركه. النحو الرابع من أنحاء الآيات الكريمة الأوامر العامة والمطلقة التي تنطبق على هذه الوظيفة أو فسرت بها، وهذا أيضا لها مدى واسع هذه الآيات، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وهذا أمر، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالآيات في القرآن الكريم تتعلق بهذه الوظيفة الإلهية أوسع من أن نجدها باللفظ أمر معروف نهي عن المنكر، لا، أكو آيات عمومات مطلقات لكنها أوضح مصادقها هي هذه الوظيفة، أو فسرت، لا نحتاج إلى مؤونة ونحن نفسرها، لا، هي فسرت بالرواية الشريفة بذلك، منها هذه الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، في الكافي وتفسير القمي بإسنادهما عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قلت كيف أقيهم؟ قال تأمرهم بما أمر الله وتنهاهم عما نهى الله. فأوضح مصادق إذن هذا الأمر الإلهي هو أن تأمر بالمعروف وتنهى عن منكر أهلك وذويك. قلت كيف أقيهم؟ قال تأمرهم بما أمر الله وتنهاهم عما نهى الله، فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك. وفي الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما نزلت هذه الآية قوا أنفسكم وأهليكم، يقول جلس رجل يبكي وقال أنا أعجزت عن نفسي وكلفت أهلي، أشيح لي هاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك، فتكون من أهل هذه الآية. أما هم يأخذون بذلك أو لا يأخذون، هذا بعد أنت كنت قد قضيت ما عليك. إذن فهذا هو النحو الرابع، الأوامر المطلقة العامة التي فسرت بهذه الوظيفة أو أن أبرز مصادقها هذه الوظيفة، وهذا هو شامل لكثير من الآيات، مثلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه من مصادقها وآيات كثيرة إذن يمكن أن تندرج فيها العنوان الرابع، ويمكن أن نجعل عنوان خامس ويكون أيضا واسع جدا. القصص القرآنية التي مثلا بينت ما آل إليه أمر الذين التزموا بالمعروف وأخذوا به، أو الذين نهوا عن المنكر ولم ينتهوا عنه، وهذه أيضا مدى واسع. فإذن إذا أردنا أن نحصي الآيات النازلة في الفريضة، سواء كانت جاءت باللفظ الصريح لها أو فسرت بها، أو أن غرضها هذه الآيات هو الإرشاد والتوجيه إلى هذه الفريضة، تكون كثيرة جدا. لكن لتعميق البحث يعني بمقدار ما، وإن كان الاستدلال على مثل هذه الفريضة لا يحتاج إلى مؤونة، لكن لأنه الإجماع قائم على ذلك، إجماع المسلمين بجميع طوائفه قائم. لكن أحيانا الاستدلال يكون إما به يعني مو إما يعني عدة فوائد، بناحية علمية أولا تعميق هذه المطالب، ثانيا إبراز أهمية المطلب لما نتناوله، وإلا قد تقول أنه السمير إذ لدليل والوجوب فريضة أخرى. المسلمين كلهم إجماعهم قائم على ذلك، ما يحتاج إلى استدلال مثلا. لا أخو، الاستدلال به أشياء مفيدة كثيرة. قلنا أولا الناحية العلمية وهي تعميق هذه المطالب، ثانيا إبراز أهمية هذه الفريضة من خلال بيان هذه تضافر الأدلة على وجوبها، مضافا إلى بعض التفاصيل التي تأتي خلال الاستدلال ونحن نحتاجها في مطالب آتية إن شاء الله بالتفاصيل، حتى لا يقال بأنه هذا المفروض مبحث احنا ما نحتاج أن ندخل فيه. إذن نحاول الآن لا نقرب الاستدلال بكل هذه الآيات، يكفي ذكرها للإيمان والإذعان بها، لكن بعض الآيات التي نحاول تقريب الاستدلال بها لفوائد ضمنية موجود فيها. الآية الأولى اللي نقرب الاستدلال بها قوله تعالى من سورة الأعراف آية 164-165، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. واضح من الآية أنهم كانوا ثلاثة أصناف: صنف واعظ أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وصنف فعل المنكر، وصنف لم يفعل المنكر لكنه سكت ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، بل بالعكس خلينا نقول انتقد الواعظ الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال له لم تعظون قوما، من هذا الذي قال؟ واضح الأطراف ثلاثة، لما يقول لم تعظون قوما الله مهلكهم، فهذا إذن المتحدث الطرف الساكت ولم يفعل المنكر لكن سكت عن أداء هذه الوظيفة، وطالب الواعظ أن يسكت مثله أيضا، لأن المن خاطب لم تعظون للواعظ، قوما الله معذبهم ذولاك اللي فعلوا المنكر، فإذن هم الصنف الثالث الذي قال هذا الكلام. والقرآن صريح، من الذي نجا من هذه الأصناف الثلاثة؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء فقط، فالصنفان الآخران إذن يشملهم، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أنجينا بس الذين ينهون عن السوء، صنف الأول الواعظ الناهي، فإذن من الذين ظلموا؟ صنفان الآخران، فاعلي المنكر والذين سكتوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو لم تكن واجب الفريضة لما استحقوا العذاب البئيس، لكان ما تركوا واجبا عليش عذابا بئيس. فتقريب الاستدلال إذن بالآية واضح، ومع ذلك نحن نأخذ بعض الآيات الشريفة التي فسرتها بهذا في الخصال بسنده، وهي روايات عديدة، نأخذ واحدة في الخصال بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير هذه الآية، قال كانوا ثلاثة أصناف:
صنف ائتمروا وأمروا. الصنف الأول فنجوا، ائتمروهم وأمروا. وصنف ائتمروا لم يفعلوا المنكر، أخذوا بالنصيحة، لكن يقول ولم يأمروا فمسخوا ذرا. وصنف لم يأتمروا ولم يأمروا فهلكوا، خذوا الأكيد عذابهم أكثر من ذلك. فإذن هذه الآية الأولى، وفي تفسير الإمام العسكري عليه السلام عن الإمام السجاد يشرح هذه الآية بشرح يعني لا يحتاج إلى مؤونة، حديث طويل منها. يقول وذلك أن طائفة منهم وعظوهم وزجروهم ومن عذاب الله خوفوهم ومن انتقامه وشديد بأسه حذروهم فأجابوهم عن وعظهم. لما تعظون قوما الله مهلكهم بذنوبهم هلاك الاصطلام أو معذبهم عذابا شديدا؟ فأجابوا القائلين لهم هذا معذرة إلى ربكم، إذ كلفنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنحن ننهى عن المنكر ليعلم ربنا مخالفتنا لهم وكراهتنا لفعلهم. قالوا ولعلهم يتقون، يتقون ونعظهم أيضا لعلهم تنجع فيهم المواعظ فيتقوا هذه الموبقة ويحذروا من عقوبتها. إذن هذا كان جوابهم، وهذا موقف الأصناف الثلاثة. صنف ائتمروا أطاعوا الله تعالى وأمروا بالمعروف عن المنكر، هذول النجوا. وماذا كان جوابهم لما قيل لهم لما تعظون قوم الله مهلكهم أو معذبهم؟ قالوا هدفين، أولا معذرة لربكم، نحن مكلفون بفريضة نؤديها، بس هم ذولا أطاعوا عصوا، هذا مو شغلنا ولا وظيفتنا، معذرة لربكم نؤدي وظيفتنا نبرئ ذممنا. ولعلهم يتقون، لما لا تيأسون، لما لا تفقدون الأمل، يمكن أنه يؤثر فيهم، ليش هذا اليأس؟ هذا كل مطالب تنفعنا حينما إن شاء الله تعالى نناقش التفاصيل. وهل من شروط وجوب الأمر بالمعروف والمنكر التأثير في المقابل؟ كما مثبت في الرسائل العملية أنه يشترط أن التأثير في المقابل، إذا لم تؤثر من الحج الذي يقال، وكله عبارة عن على كل مريض نتحدث بشيء. فهذا إذن الآية الأولى وتقريبها. الآية الثانية التي نحاول أن نقربها قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هذه الآية 104 من سورة آل عمران. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الآية أيضا ظاهرة في الوجوب، لأن صيغة ولتكن صيغة هيئة الأمر، فإذن ولتكن منكم أمر، ولتكن صيغة الأمر. ولم يكتف بذلك، أكده بجعل امتثال هذه الفريضة في ذيل الآية هو سبيل الفلاح، وأولئك هم المفلحون. فالمفلحون هم من التزموا بهذه الوظيفة وأخذوا بها، وأولئك هم المفلحون. إذن في أكثر من موضع من الآية تدل على الوجوب، أولا صيغة ولتكن، وثانيا حصر الفلاح ونيل الفلاح بامتثال هذه الفريضة، وأولئك هم المفلحون. إن أردت أن تكون من المفلحين هذا هو سبيل الفلاح. مضافا أيضا إلى شيء، ونحن نهتم في يعني القرآن الكريم نهتم بسياق الآيات بمنظومة الآيات، لأن هاي من وجهة نظري يعتبرها قرينة أيضا على جملة من المطالب. فاللي يقرأ في الآيات يجدها هي آية 104، يقرأ قبلها يقرأ بعدها آيات آمرة بالوحدة بالاعتصام بحبل الله عدم التفرق، وبيناتها هاي الآية. فكان يريد يقول لكم الآية قبلها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والبعدها آية 105 هي آية 104 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فكانوا الفات نظر أن قوام وحدتكم وائتلافكم وانتظام أمركم وعدم تفرقكم بالتزام بهذه الفريضة. فأي فريضة إذن أهم من هذه الفريضة؟ إذا كان وجودكم وقيام أمركم ونظمكم بهذه، لذلك جعل في وسط هذه الآيات القبلها والبعدة تتحدث عن عصمة أمركم. القبلها 103 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والبعدها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فإذا أكثر من تقريب للآية للدلالة على الوجوب، تقريبان من نفس الآية وتقريب من سياقها ونظمها مع الآيات الأخرى الموجودة. إذن هذا تقريب الاستدلال بالآية الشريفة. نأخذ بعض المطالب الفرعية من الآية. من هذه المطالب أنها ظاهرة في أن الوجوب شامل لكل الأمة، لأن من هنا ولتكن منكم أمة، المن نفهمها منها من بيانية وليست تبعيضية، خلافا ربما للسماع أقول المشهور، لأني لم أستقرئ كل الآراء والكلمات في هذه الآية، لكن كثير منهم ومنهم الميزان يعني لعله يستظهر منها أنها من تبعيضية. فنحن نفهم أن الوجوب شامل لكل الأمة، والمن هنا من بيانية وليست تبعيضية. يعني كيف أفهمها؟ أفهمها أنه اجعلوا من أمتكم ولتكن منكم أمة، يعني ولتكن من أمتكم أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف. شلون كما تقول مثلا مثلا لزميلك تقول له اجعل من ابنك ابنا صالحا متفوقا في دراسته، مثلا اجعل مثلا من جيرانك أصدقاء وإخوانا، من بياني هذه ما معناها مثل هاي المن. اجعلوا من أمتكم أمة، يعني اجعلوا أمتكم أمة تدعو إلى الخير وتأمر. فأفهم أن المن هنا من بيانية بهذا المعنى من البيان، يعني ولتكن منكم أمة، أي ولتكن من أمتكم ولتكن أمتكم أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فالذي أفهمه إذن أن المن هنا ليست من تبعيضية حتى يقال بالوجوب الكفائي. قلنا أنه هدفنا بعض أهدافنا من إثارة هذه المطالب لأنها تكون تمهيدا ومفيدة إن شاء الله في بعض المطالب الفرعية الأخرى، كأن يقال أن مثلا أن الوجوب كفائي ويستدلون بالآية لأن من هنا تبعيضية، فولتكن منكم يعني بعضكم بعض من تبعيضية. لا، نحن نفهم المن هكذا أنها من بيانية، كما تقول اجعل من ابنك ابنا بارا صالحا، يعني اجعل ابنك، هاي المن هنا بيانية وليست تبعيضية. لذلك الميزان وذكر الرأيين، ذكر أن من يقيل أنها بيانية وقيل أنها تبعيضية. قال في الميزان على نحو القيل، يعني قال الظاهر أن المراد بكون من بيانية كونها نشوئية ابتدائية، يعني حتى لو قلنا أنها بيانية هم كن نشرح يعني شلون بيانية. أنا أفهم من بيانية هذا الذي قلته. السيد في الميزان يقول أنه يراد من كونها من بيانية يعني كونها نشوئية ارتقاء ابتدائية، كما تقول في الآية الشريفة منها خلقناكم مثلا. فهذا إذن الرأي الذي نسبه إلى القيلة السيد أو هو الذي خلقكم من تراب، أي منشأكم من تراب، تكوينكم من تراب. فإذن إذا حملنا المن على البيانية فنحن نرى من كونها بيانية هذا المعنى، كما نقول اجعل من ابنك كذا، اجعل من جيرانك كذا، اجعل من مثلا اجعل من علمك سبيلا للوصول إلى الله تعالى، مو نقول هذه الكلمات مقابل مثلا من يجعل علمه وسيلة لطلب الدنيا، نقول اجعل من علمك وسيلة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، لا لطلب، وهكذا. فأفهم من بها المعنى هذا من البيانية. سيد الطباطبائي قال قيل أن من بيانية، يقول وعلى كونها بيانية فهي نشوئية ابتدائية، كقوله تعالى مثل قلنا هو الذي خلقكم من تراب أو منها خلقناكم. لكن يقول قدس سره، ونحن أيضا وجدنا ذلك في المصادر، أن قيل أنها تبعيضية، وبنوا على ذلك أن وجوب هذه الفريضة وجوب كفائي، لأن من للتبعيض، ولتكن منكم أي من أي بعض منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. بعد أن ذكر هذين القولين سيد الطباطبائي قال والذي ينبغي، وهذا في الميزان جزء الرابع 427 في ذيل هذه الآية 104 من سورة آل عمران، يقول والذي ينبغي أن يقال أن البحث في كون من تبعيضية أو بيانية لا يرجع إلى ثمرة محصلة، فإن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور لو وجبت لكانت بحسب طبعها واجبات كفائية. فما معنى بعد الخلاف سواء كانت من بيانية أو هو من شأن هذه الواجبات أن تكون كفائية، إذ لا معنى للدعوة والأمر والنهي المذكورات بعد حصول الغرض، فلو فرضت الأمة بأجمعهم داعية إلى الخير آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر كان معناه أن فيهم من يقوم بهذه الوظائف، حتى لو حملت من بيانية هو معناه أنه تبعيضية حتى لو قلت أنها بيانية، فمعنى أن بعض الأمة هم من يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، فلو فرضت الأمة بأجمعهم داعية إلى الخير آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر كان معناه أن فيهم من يقوم بهذه الوظائف، فالأمر قائم بالبعض على أي حال سواء كانت من بيانية أو تبعيضية، والخطاب إن كان للبعض فهو ذاك، يعني من تبعيضية إذن، وإن كان للكل كان أيضا ذاك باعتبار البعض، يعني مخاطب الجميع لكن باعتبار البعض. وبعبارة أخرى المسؤول بها الكل والمثاب بها البعض، ولذلك عقبه بقوله وأولئك هم المفلحون، فالظاهر أن من تبعيضية وهو الظاهر من مثل هذا التركيب في لسان المحاورين، ولا يصار إليه إلى غيره منه إلى غيره إلا بدليل. فاستظهر إذن أن من هنا هي تبعيضية لأكثر من وجه، كأنه يتحصل من كلامه أولا أن الظاهر من مثل هذه التراكيب هذا ولا يصار إلى غيره إلا بدليل، وثانيا لأن طبع هذه الوظائف هي أنها تبعيضية، فسواء كانت من بيانية أو تبعيضية فطبع هذه الفرائض هو هذا، لأن الأمر قائم بالبعض. قلنا في التعليق، واستدل طبعا الوجه الثالث وعقبه بقول، يقول ولذلك عقبه بقوله هاي القرينة الثالثة وأولئك هم المفلحون، يعني كأنه يريد يقول أن وأولئك هم المفلحون الفلاح ما منحصر بهؤلاء، أن الحصر هنا إضافي خنسمي وليس حصرا حقيقيا. فإذن هذه قرينة سنتناولها بشكل إذن مستقل، هذه القرينة كيف تدل وأولئك هم المفلحون على أن المن هنا تبعيضية. إذن يتحصل من كلامه قدس سره ثلاث وجوه لكون من تبعيضية. أقول سقوط الفرض عند أداء البعض لانتفاء موضوعه، ولا يعني هذا عدم ثبوت الوجوب قبل هذا على البعض الآخر، فلا يستفاد منه الوجوب الكفائي. وهي وحدة هذا إجابة عن القرينة الأولى، التي قالها بأنه طبع هذه الوظائف أنه حتى لو وجه الخطاب إلى الكل هو لا يقوم بها إلى البعض، فجوابه أنه هذا حديث على مستوى الامتثال، نحن حديثنا على مستوى التكليف والخطاب، على مستوى الامتثال صحيح لا يقوم به إلا البعض، وسقوط التكليف عن الآخرين ليس لعدم شمولهم بالخطاب وإنما لانتفاء الموضوع بقيام البعض بهذا، فهذا لا يستفاد منه إذن الوجوب الكفائي. فالخطاب موجه للجميع، نعم على مستوى الامتثال لا يمتثل إلا البعض صح، لكن امتثال البعض وسقوط الامتثال عن البعض الآخر ليس لأن الوجوب مخاطب به هذا البعض وإنما لأن موضوع الوظيفة انتفى بعد قيام البعض بها، فهذا لا يدل إذن على كون الوجوب كفائيا. والمصلحة أيضا واضحة في ذلك، يعني أي مصلحة؟ مصلحة أن يؤمر الجميع بالتكليف وإن كان التكليف لا يؤدى بالبعض، هاي ما الحكمة في ذلك؟ حتى يشعر الجميع بمسؤوليتهم أمام هذا، ولو كان المخاطب البعض لكان كل واحد قال أخواني ما متعين بي التكليف يمكن أن يقوم به غيري، والآخر يقول ما متعين بي التكليف ما موجه إلي بالذات يمكن أن يقوم غيري، ويتقاعس الجميع وتترك الفريضة كما يشهد به الواقع والتجربة بذلك. فإذن الخطاب موجه إلى الجميع لكنه نعم يمتثل بالبعض ويسقط عن البعض الآخر، وسقوطه عن البعض الآخر ليس لعدم توجه الخطاب لهم وإنما لانتفاء الموضوع التكليف بقيام البعض. وهذا الذي أيضا ربما من كلامه هو قال المسؤول بها الكل والمثاب بها البعض. فإذن هذا الذي ذكره قدس سره لترجيح والاستظهار أن من تبعيضية غير كاف. الآن نناقش قرينته، وذكرها أيضا بعض المصادر الأخرى بأن من تبعيضية لأن قوله تعالى هم المفلحون معناه أن أولئك كاملو الفلاح، لوضوح أن الآتي بالواجب الكفائي أفضل من غيره، فقوله هم المفلحون من قبيل هم العدو، فليس معناه أن غيرهم ليس مفلحا، بل معناه أكملية فلاح الآمر الناهي من فلاح غيره، كما أن معنى هم العدو أشدية عداوة هؤلاء من عداوة غيرهم. هذه القرينة الثالثة التي ذكرها قدس سره وقربت في بعض المصادر ككتاب الفقه للسيد الشيرازي قدس سره. هذه القرينة الأخرى التي ذكرها سيد الطباطبائي على أن من هي تبعيضية على الشاهد، وقوله تعالى في ذي الآية وأولئك هم المفلحون، يعني ليس هؤلاء هم المفلحون وغيرهم غير مفلحين، يعني ليس هنا النسبة مطلقة، لا هنا إضافية، الحصر إضافي، يعني الذي يقوم بهذه الوظيفة هو المفلح كمال الفلاح، وغيره ناقص الفلاح، بس مو مفلح، لا مفلح هو بس ناقص الفلاح. فإذن هنا من تبعيضية بهذه القرينة، لكن هذا أيضا يرد عليه بوجهين. أولا اعتبار الحصر إضافيا دعوى على خلاف الظاهر، يعني أن المفلحون هنا معناها كاملوا الفلاح مقابل من كان فلاحهم منقوصا، وليس مفلحون مقابل عدم مفلحين، من أين جئت؟ هذا دعوى خلاف الظاهر، ولا النص ظاهر في الحصر لما تقول وأولئك هم المفلحون، ظاهر في كون المفلحين هم هؤلاء وغيرهم ليس مفلحا، فإذن الآية ظاهرة في كون الحصر مطلق وليس إضافيا، ففهم الحصر إضافيا دعوة على خلاف الظاهر، وقياسها على هم العدو هذا قياس ممنوع. وإلا لنفهم أن الحصر هنا مطلق، يعني هذول هم المفلحون وغيرهم ليس بمفلح، هذا هو ظاهر الآية. الرد الثاني على هذه القرينة، لو تنزلنا وقبلنا أن الحصر إضافي وأن قوله تعالى هم المفلحون يعني هؤلاء هم كاملو الفلاح، كمثلا لا صلاة لمن جاره المسجد، يعني لا صلاة كاملة، وإلا لو صلى في البيت له صلاة، يعني يريدون هذا المعنى الذي نقوله في بعض الموارد، بس لا، ظاهر الآية على أنه ليس هنا حصرا إضافيا. الرد الثاني، لو تنزلنا فإن هذا التفاضل والإضافة بلحاظ الامتثال ونحن لا ننكره، لأن من المتفق عليه عدم حصول الامتثال من قبل الكل، لأن الموضوع ينتفي بامتثال البعض، فلا يبقى للوظيفة موضوع، لكن كلامنا ليس بلحاظ مقام الامتثال وإنما في مقام التكليف وإلقاء العهدة، وما ذكره المستشكل لا يتعرض له. هذا إذن الرد الثاني، بأنه تنزلنا وسلمنا أن أولئك هم المفلحون، يراد منا الحصر الإضافي، يعني هذا الذي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فلاح كامل، والذي لا ينهى عن المنكر ولا يأمر بالمعروف له فلاح لكن أقل من ذلك. فالمن إذن تبعيضية لذلك مقابل هؤلاء المفلحين. فلو قبلنا بهذا الحصر الإضافي فهذا التفاضل، وذولا كاملوا الفلاح وذولا ناقصوا الفلاح، هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مستوى الامتثال، من امتثل كان كامل الفلاح ومن لم يمتثل كان ناقص الفلاح، وكلامنا في مستوى الامتثال ومقام الامتثال لو في مقام التكليف، فهذا ما يفيدك إذن في الاستدلال، لأن هذا ترتيب المنازل بينهم إنما هو بلحاظ من امتثل ومن لم يمتثل، فمن امتثل كان كامل الفلاح ومن لم يمتثل كان ناقص الفلاح، هذا هو بلحاظ الامتثال. وكلامنا نحن في مرحلة الخطاب، من مرحلة الخطاب هل الكل مخاطبون بالتكليف أم بعضهم؟ هذا استدلالك لا يشمل هذا المورد. إذن هذه القرينة التي ذكرها أيضا سيد طباطبائي وبعض المصادر الأخرى أيضا لا تنفع بشيء، بل بالعكس نتقدم خطوة وأقول أنه نستطيع الاستدلال بالآية على رد القول بالوجوب الكفائي، مو بس أنكم كنا في المرحلة السابقة ماذا أقول؟ أقول أن استدلالكم على الوجوب الكفائي ليس تاما، ردينا، لا الآن أتقدم خطوة وأقول أن الآية تدل على عدم كون الوجوب كفائيا، على رد القول بالوجوب الكفائي من وجهين. الوجه الأول التعبير بالأمة، ولتكن منكم أمة، وما هي الأمة؟ بحسب المفردات للراغب يقول كل جماعة يجمعهم أمر ما، إما دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد. زين، فعلى هذا التعريف للأمة إذن الأمة جماعة كبيرة، وعلى قولكم بالوجوب الكفائي، وانتم تعرفون الوجوب الكفائي إذا قام به واحد سقط عن الآخرين. زين، فإذا لماذا الأمة كلها؟ افترض مو كل المكلفين، افترض أمة كما تقول، والأمة هي الجماعة الكبيرة التي يجمعها دين واحد أو زمان واحد. هو تعريفكم الوجوب الكفائي تقول إذا قام به شخص سقط عن الآخر، فلماذا لم يقل الله تبارك وتعالى وليكن منكم شخص مثلا يدعو؟ فهذا إذن التعبير بالأمة مع كفاية شخص واحد حسب تعريفكم، وإن كانوا ما بالدقة خو لا يقولون شخص وإنما يقولون من يتأدى به الغرض. المهم هذا على خلاف معنى الوجوب الكفائي الذي تقولون به. القرينة الثانية أو الوجه الثاني للرد على الوجوب الكفائي، وهي مطالب كلها طبعا يعني سابقة لأوانها، نحن من المطالب إن شاء الله الآتية بعد أن ننتهي من الاستدلال الوجوب نناقش هل الوجوب عيني أم كفائي، وهي المطالب كلها سنستدل عليها هناك. بس باعتبار أننا بصدد البحث في الآيات فلنحرر ما يتعلق بالآيات، والمطلب تفصيلا إن شاء الله هناك، حتى من يتعلق شيء هناك بالآيات نكون قد أنجزنا، باعتبار أنه نحن الآن سائرون مع الآية فننهي ما يتعلق بها من مطالب، وإلا أصل المطلب هذا هو بحث يحاط بأكثر من التفاصيل، هل الوجوب عيني أم كفائي وجوب هذه الفريضة. فإذا الرد الثاني أو الوجه الثاني اللي نستفيد من الآية للرد على كون الوجوب كفائيا، ثانيا ولو تنزلنا وقلنا بالوجوب الكفائي فإنه بلحاظ المستوى الاجتماعي لأداء الفريضة، أي المعروف والمنكر اللذين يتحولان إلى ظاهرة اجتماعية، فتكلف أمة أو جماعة بهذه الوظيفة على مستوى المجتمع، كشرطة الخميس التي أسسها أمير المؤمنين عليه السلام. أما أداء الفريضة على المستوى الفردي فإنه واجب عيني على الجميع. فهذا إذن الرد الثاني، بأنه من الآية الرد على الوجوب الكفائي، نقول أن المعروف والمنكر على مستويين، معروف ومنكر اجتماعي، يعني هذا الذي يتحول من الصيغة الفردية إلى ظاهرة اجتماعية. شو أنا مثل أسمع بالأخبار أنه هاي الكوفي شوب ما أدري شو اسمه هندني اللي يقدم نرجيلات، شو يسموها مو هيك اسمها مثلا، ها فذني يقول السات تحسن وضعهن، شلون قام يستعملون يشغلون نادلات نساء يقدمن النرجيلة ويقدمن المعسل ويقدمن فيها ما فيه، وبالتالي يقول كثر الزبائن على هذه المقاهي وهم استطاع أن يزيد أسعارها هذا، فيقول الأمور بخير بين قوسين الخير من وجهة نظره، لأنه قدرنا نرفع الأسعار صار النساء شابات يقدمن هذه الأمور بهذا الكوفي المقهى مالت الشباب. هذا منكر اجتماعي تحول إلى ظاهرة. أكو منكر فردي، شاب ما يصلي نأمره بالصلاة، مثلا شخص ما يخمس نوجهه إلى الخمس، ما يقوم به شخص مستطيع ما يروح للحج، شخص هذا منكر ومعروف فردي نقوم به، ومرة يتحول ظاهرة اجتماعية، الفساد مثلا لدى مثلا الموظفي الدولة، هذا منكر اجتماعي. هذا الذي لو قلنا الرد الثاني، لو تنزلنا عن كل كلامنا السابق وقلنا بأن الآية تدل على أن الوجوب كفائي على أمة من الناس مو على كل الناس، فهذا أي منكر وأي معروف هذا الذي تكلف أمة معينة بمتابعته، هذا الأمر من كل الاجتماعيين، واللي أمير المؤمنين السلام نفذ هذه التوصية هذا التوجيه هذه الآية وأسس شرطة الخميس. شرطة الخميس هاي أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وظيفتها ماذا؟ هذا المعروف والمنكر اجتماعي. أما أخو على مستوى المنكر والمعروف الفرديين لا، هذا أخو مو يم استدلالكم أصلا، وهذا يبقى مشمول الجميع بهذا الوجوب. فإذن هذا الرد الثاني اللي قلنا ردين أو وجهين نأخذهما من الآية للرد على من قال بالوجوب الكفائي، بأن لو تنزلنا فإنه بلحاظ الأمر بالمعروف عن المنكر الاجتماعي، أي الأمور التي تتحول إلى ظاهرة، الغش في السوق ظاهرة، مثلا الفساد في دوائر الدولة ظاهرة تحولت، هاي تتحول إلى ظاهرة بعد تخرج عن حيز الأمر الفردي، هذا يريد لأمة، يريد لجهاز، يريد لمؤسسة، يريد لشرطة خميس حتى تقوم بهذه الوظيفة لمواجهة هذا الظاهرة الاجتماعية مثلا. فإذا هذا هو الرد الآخر، ويبقى على كل من في بعض التعليقات بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.